أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما هو ثمن الهدى؟ وأساسا هل للهداية ثمن؟ بلى، ثمن الهدى العزم، الإرادة، التحدي. من لا يريد أن يدفع هذا الثمن يبقى في ضلال إلى الأبد، ومصير الضالين النار. في سورة الزمر ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هداهم الله لأنهم اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. والرجل جاء إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال يا سيدنا مولانا أنا أحبك وأحب أعدائك. قال إنك رجل أعور. شلون هم تحبني هم تبعدوا يصيص. البراءة أساس التوحيد، أنت تقول لا إله إلا الله. وإذا تعرف اللغة العربية بها خصائص غريبة، هذا المد، المد بمعاني. لا تقول لا إله إلا الله، قل لا إله، لأن بهذه الكلمة تريد أن تنفي عبادة النفس، عبادة الشيطان، عبادة الطاغوت، عبادة المال، عبادة الشهوات. لا إله إلا الله فيما تخص رب العزة لأنه واحد، رأسا نقول الله، لكن بالنسبة إلى الآخر تمده مدا. لا يعني شقد ما أكو في ذهن الإنسان وفي الواقع الخارجي من الآلهة المزيفة من فيها، ومن دون ذلك لا نصل إلى محض الإيمان. كثيرون يتجلى لهم الرب، يتجلى لهم الرب في صفاء من النفس، يتجلى لهم الرب عند مواجهة الأخطار، يتجلى لهم الرب عندما تحضرهم الوفاة، يتجلى لهم الرب. ربنا ليس ببخيل عن الغيب، يعطي، ولكن هؤلاء مجرد ما يتجلى لهم الرب يستغشون ثيابهم، يصمون، يجعلون على أعينهم غشاوة. ليش؟ لأن ما عندهم شجاعة الإيمان، ما عندهم شجاعة التحدي. وهنا قصة إبراهيم الخليل سلام الله عليه. يضرب الله لنا بهذه القصة مثلا لمن أراد الهدى. إبراهيم سلام الله عليه شاب يتيم يعيش في بيت عمه، وتحوط به وبعمه دكتاتورية مقيتة، وقوة قاهرة. نمرود كان عنده قوة قاهرة، حسب تعبيرات اليوم كان حضارة قوية، والمعلقات السبع معروفة، وبابل حتى الآن مركز تقدر تروح نشوف آثار ذيك الحضارة. طبعا احنا ما نسميها حضارة، هاي جاهلية، لكن يسموها حضارة. طيب خلينا نسميه مثل ما يسمون. يأتي ويتحدى، أول ما يتحدى أباه، لأن الصلة المباشرة بين هذا الفتى الشبل وبين ذلك النظام الإجرامي الطاغوتي هو هذا الإنسان الأب. الأب باعتبار عمه وقد تبناه، أول شيء يتحداه ويدفع الثمن. طبعا كان مستعدا ليدفع الثمن، دفع الثمن بأنه عرض نفسه للنيران، دفع نفسه، عرض لنفسه للهجران، دفع نفسه، دفع ثمن الهداية. ومو بالضرورة أنت تدفع ثمن الهداية أبدا، بس تكون مستعدا لدفع الثمن، هذا يكفي. وكثير من الأحيان مجرد امتحان، امتحان. الرجل جاء إلى النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد، قال أمدد يدك لأبايعك، أريد أن أسلم. قال تسلم؟ قال هي أسلم. قال على أساس تقاتل أباك، أخاك، عشيرتك؟ قال خلاص، في سبيل الدين أنا أقاتلهم كلهم. فبايع النبي، النبي ضحك، قال لي احنا ما نأمر الا ببر الوالدين، بر الاقارب، ولكن هذا يجب ان تكون انت مستعدا لمثل هذه المرحلة. نقرأ في سورة الانعام هذه الايات، ولان الايات هذه مثار بعض الجدل والحوار في كتب التفسير، ذلك انا احب ان اؤكد عليها. ربنا سبحانه وتعالى يقول في نفس قصة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. انتبهوا، وإذ قال إبراهيم لأبيه، هاي الآية رقم 74 سورة الأنعام، مباشرة بعدها يقول ربنا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. مجرد أن كفر بالطاغوت وتحدى أباه وتبرأ من قومه الضالين، مجرد ما فعل ذلك ربنا سبحانه وتعالى هداه. وكذلك، كلمة كذلك كلمة مهمة جدا في اللغة العربية، يعني بهذا السبب. وكذلك نري إبراهيم، انفتحت أمامه آفاق المعرفة، خلاص أراه الله ملكوت السماوات والأرض. ثم يأتي بقصة تحديه لقومه حينما عبدوا الكوكب، ثم عبدوا القمر، ثم عبدوا الشمس، قصة يبينها القرآن، إلى أن يقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. حنيفا، كلمة حنيف، قال بعض المفسرين وبعض اللغويين الحنيف بمعنى المنحرف عن الضلال إلى الحق، وهذا كلام لا بأس به، ولكن حسب فهمي لهذه الكلمة حنيف عن الطاهر، طبعا الطاهر أيضا طاهر من الرجس، حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه. مباشرة بعدما أعلن إسلامه حاجه قومه. أما بالنسبة إلى ما جاء في سورة مريم، هناك مراحل للعروج، وكذلك هناك دركات للسقوط. اللي يسقط مو مرة واحد يسقط، واللي يعرج ويصعد مو مرة واحد يصعد. اللي يصعد ويتوجه إلى الله أول شيء يشك في الأفكار التي حمل إياها، ثانيا يسأل من الرب الهداية، ثالثا يتحدى قومه ويصعد، والله يريه ملك كل السماوات والأرض. أما لينزل، القرآن يشرح لنا كيف ربنا سبحانه وتعالى في إطار قصة. هاي قصة القرآن ظاهرها أمثلة، ولكن واقعها معارف وعلوم. أول شيء إبراهيم قال للوالده لأبيه وليس والده، إنما كان أباه باعتبار كان متبني، إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أي كلمة لما كانوا حالة شك، مثل ما هناك في سورة الأنعام قال هذا ربي هذا ربي هذا أكبر، هنا خلاه يشك لأنه شك المنهجي طريق للإيمان. أما واحد معاند وما يقدر يؤمن شكك. بعدين في المرحلة الثانية قال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هنا ركز على العلم باعتباره محور الاتباع، وأيضا على الهدف الأسمى للإنسان أن يبحث عن الصراط المستقيم. بعدين قال يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. هذا في البداية اتبع الآلهة، بس الآلهة هاي رموز ظاهرة لثقافة جاهلية. الثقافة كانت ثقافة الشيطان، ثقافة الشيطان تمثلت في هذه الأصنام. ترى الأصنام ما كانت مجرد يعني البشر، بالتالي هم عنده مقدار من الفهم، ولكن مقدار أكثر عنده من التبرير. الأصنام اللي كانت حول الكعبة كل صنم كان يمثل قبيلة، والقبلية والعشائرية كانت وراء عبادة هذا الصنم. القرآن الكريم يقول لهم لهم جند محضرون، هي يعني الإنسان ما يعبد الصخرة وما يفتهون هذه الصخرة، لكن يقولون هذا يمثل عشيرتنا، وهم شلون يعبدون عشيرتهم؟ يعبدون هذه الصخرة. مثل اليوم يسوون رمز، يسوون علم، يسوون كذا، رمز للثقافة. إن الشيطان كان للرحمن عصية. وأرجو أن أوفق في وقت آخر أبين أبعاد هذه الكلمة إن الشيطان كان للرحمن عصية، بس باختصار شديد في قلب الإنسان شيطان ينفث فيه التبريرات ثقافات الباطلة، وأيضا ملائكة يعطوه الهدى. من أهم شيء، من أهم الأشياء بالنسبة للإنسان أن يميز بين نداء الرحمن في داخله ووساوس الشيطان. هذه الكلمة إشارة إلى هذا التوجه، وهذا يحتاج إلى بيان شوية أوسع. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوفوا أول شيء هذا راح سجد الصنم، من خلال الصنم صار عنده علاقة مع الشيطان، من خلال العلاقة مع الشيطان رفضه الرب. الرحمن الرحمن الذي كل ما خلقه تجل لرحمته الواسعة رفضه أبعده. وين صار؟ صار عند الشيطان. هالمرة صار من جنود الشيطان. هالمرة الشيطان استحوذ عليه. هذه المرة بعد الشيطان أصبح يملك كل مقدراته، حتى يشوفه هذا يروح ينتحر من أجل الشيطان، يروح يقتل نفسه ويقتل الآخرين من أجل الشيطان، أصبح وليا للشيطان. ذول الدواعش ترى هذه مراحل، مراحل التسافل، تسافل نزول. يتحول هذا بعد شيطان، يقول املأ ركابي فضة أو ذهبا، لقد قتلت الملك المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. قال له خب أنت إذا كنت تعرف خير الناس أما وأبا، يا شمر يا لعين يا لئيم، ليش قتلته؟ قال طلبا في جائزتك. شوف وين وصل حد هذا الإنسان، وين تسافل، وين وصل. هاي قصص كربلاء نسمعها، خل نتدبر فيها، لأنها عبر وليست مجرد قصص عابرة. أن تكون للشيطان، فتكون للشيطان وليا، يصير من جنود الشيطان. وفي بعض الأحاديث تعبير أنه شيطان يأخذ قلب هذا الإنسان محل يفرخ فيه، يستولد الأولاد، بعد هذا قلبه يصير مركز للشيطان، وحتى لما يتكلم يتكلم عن الشيطان. أعوذ بالله. هنا بدأ التحدي. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ما فكر، ما ناقش في أنه كيف يعبد الأصنام وهي لا تسمع ولا ترى ولا تنفع شيئا، كيف أصبح هذا الشيطان؟ ما ناقشه، ما حوره، بس استرد إلى القوة. راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ صرت شك عندك في الآلهة؟ لأن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. كلمة لأرجمنك فيها تفسيران. التفسير الأول يعني نضربك بالحجارة، لأن كان عندهم هاي عادة، بس فد واحد يطلع من ملتهم كانوا يرجموه، كانوا يرجمونه بالحجارة، وهو من أشد أنواع القتل والإعدام. التفسير الآخر لا، لأرجمنك يعني لأتهمنك، وهذا التفسير أقرب عندي. في كل كلمة جاءت في القرآن الكريم في كلمات الرجم، في أكثر من سورة وأكثر من قصة ربنا يبين الرجم. ليش؟ لأن بداية العقاب اتهام. والله الناس يقولوا آذر هذا الولد خوش ولد كان ببيتك، بعدين يتيم، ليش طلعت من بيتك؟ يبرر، يقول هذا خالف الآلهة، لأرجمنك يعني لأتهمنك، أرجمنك بالتهم. ثم بعد هذا قال واهجرني مليا، اتخذ قراره، قال أنت ابتعد عني كليا، ما أشوف وجهك. قال سلام عليك. هذا السلام شنو؟ سلام عليك، أكو واحد مسلم يسلم على الكافر؟ لا، هذا السلام أولا آزر كان له بعض الحق عليه باعتبار رباه وخلاه، فهذا رد الجميل ولذلك استغفر له. ثانيا هاي سلام الوداع، عندنا سلام الإقبال وسلام الوداع، سلام عليك يعني أنا رحت سأستغفر لك ربي. وقال له خب أدري أنت على خطأ وأنا أحترم صلتك بي، أحترم كذا، سأستغفر لك ربي. إنه كان بي حفيا. هنا كم لحظة نوقف عند هذه الكلمة إخواني. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حضرته الوفاة لماذا ربنا قال له وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك لترضى؟ شنو معنى ولسوف يعطيك ربك لترضى؟ رسول اجى وبكل عنفوان وبكل ما يملك من طاقة وبكل الوسائل أراد أن يصل الناس للجنة. الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليه عدها سلام الله عليها عدها فتكلم حلوة. الكلمة الحياشة. حياشة شنو معناها؟ أقول لكم باللغة العربية يعني مجموعة الأغنام مثلا، راعي الغنم يجمعهم يجمعهن من الصحراء ويدفع بيهن باتجاه المأوى، هذه الحياشة. أو اللي عنده مثلا مجموعة طيور دجاجات كذا. النبي فاطمة سلام الله عليها تستخدم هذه الكلمة في عمل النبي بالنسبة إلى قومه، كان يدفعهم بطريقة أو بأخرى إلى الجنة. حتى في قصة عباس عم النبي أسر في بدر، يقال أن عباس ما كان يريد يجي، أكرهه إلى أن يأتي وما قاتل في بدر. واثنين من أولاد الأنصار هم صغار كانوا مكبار صغار سنا وحجما، وعباس كان واحد طويل وعريض وهيكل، دول ما ادري شلون لقفوه وشدوه بالحبل وقاموا يجرجرون به الى النبي، والنبي جالس في عريشه واذا يشوف اطفال اثنين يعني مو اطفال اشبال خلينا نسمي، ويجيبون هذا عباس عمه وذاك اللي كان يعتبر نفسه ساقي للحجاج وعنده فدهبة، وعم النبي يجروه إلى النبي. فضحك النبي تبسم، فعباس اللي صوتهم عالي شان تدرون، حتى في مرة من المرات يقال أنه صعق في وجه أسد فمات أسد صعقته. وفي قصة الحنين النبي قال له يا عم أعنا بصوتك، قال يا عم، قال يا ابن أخي أتضحك علي أتشمت بي؟ يعني هذول ماخذيني وشاديني بالحبل ويتم تضحك علي؟ فقال له النبي لا ما أضحك عليك، أنا أضحك على شيء آخر، أتعجب، أنا دا أجركم بالحبل للجنة وتشردوا. فالنبي بكل ما أوتي من قوة أراد الناس يروحون الجنة، ما راحوا. الآن النبي يريد يرتحل من هذه الدنيا، في قلبي غم هم أنه بالتالي هذا الهدف اللي راد يحققه من قومه وهو أن يدخلهم الجنة ما تحقق كليا. هنا الله قال له ولسوف يعطيك. ربك فترضى. يعني يا سيد يا رسول الله يا حبيبي، الله يقول له أنا راح أشفعك في هؤلاء، أعطيك الشفاعة. صح أنهم في هذه الدنيا لم يستجيبوا لك، بمجرد أنه التفوا حولك بمجرد ما كانوا معك أنا أقبل شفاعتك. لذلك النبي رضي بالموت، هاي آخر لحظة. وهذه قضية مهمة، الأولياء والأنبياء قلوبهم وسيعة عاطفتهم جياشة، هم يحبون الناس كلها تدخل الجنة. فإذا لم يستطيعوا في هذه الدنيا أن يجعلوا الناس بحيث يدخلون الجنة، هناك أيضا يسعون في الآخرة يسعون. هؤلاء أولياء. طبعا أعوذ بالله، الناس اللي ما يفهمون الشفاعة، ما يعترفون بهذه الشفاعة، هذولا مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد هؤلاء يخسرون أنفسهم. النبي يشفع لهم ويقول ما عندي شفاعة، وذاك الأحمق أجلكم الله يجي برجله يدق على قبر النبي يقول هاي عصايتي أحسن من عندك، هاي عصاية تنفعني وانت بتنفعني. هذا محمد بن عبد الوهاب الكلام يقول. النبي يشفع إذا لم يقبلوا شفاعته، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن إبراهيم الخليل قال لعمه سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، الله يحبني، أنا قريب من ربك، ولذلك أنا سوف أستفيد من هذا قربي من الله في خلاصك من نار جهنم. طبعا للحظات هذه الحالة دامت، ثم ربنا نهاه قال بعد لا تستغفر، هذا بعد ما يفيده، فتركه. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، هذه مرحلة من مراحل التحدي، مرحلة من مراحل التحدي. أول شيء واحد يوقف يقول لهم يا جماعة أنتم على خطأ، ثم طبعا هذول أول شيء يتهمونه يرجمونه، وبعدين يقلبون عليه كما فعلوا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد هذه المرحلة النبي يهجرهم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. تقريبا وقد أقول تحقيقا كل الأنبياء والأولياء كانت لهم فترات هجرة، هجرة من المجتمع الظالم، ومن ثم العودة بالقتال أو بأي طريقة أخرى. والإمام الحسين هاجر، والإمام علي هاجر، والإمام الحسن هاجر، وإلى آخرين. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. طبعا الإنسان حينما يعتزل قومه، يعني حينما يبتعد عن أهله، يبتعد عن عشيرته التي تؤويه والتي تنصره وتعينه في الدنيا، يعتزل عن إمكاناته، يحتاج إلى كهف يأوي إليه، والله هو الكهف. وأدعو ربي. إخواني انتبهوا، في لحظات الإنسان يحس بأنك وحده، ماكو حول أحد، لا يستسلم، في ذيك اللحظة يدعو ربه أن كل شيء ينتهي، ولكن نصر الله يبقى، الأمل بالله يبقى. وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، يعني أنا ما راح أكون شقي لأنني أدعو ربي. معناه أن كل إنسان يدعو ربه ويكتشف قوة الدعاء، هذا الإنسان ما ينتهي، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الداعين بالإجابة. اللهم يا رب إني أدعوك كما أمرت فاستجب لي كما وعدت. وفي حديث الذي أوتي الدعاء لم يحرم الإجابة، لأن الدعاء من الله، الله يوفقك للدعاء، وإذا وفقك للدعاء يعني الإجابة موجودة. عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. بقية الكلام في الليالي القادمة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.